ما أحسن من الخطاب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة في حكم الشرط الصحيح. هنا الشيخ العنصاري بيصار المطلب بيقول أنه إذا الشرط في الواقع ينقسم إلى ثلاث أقسام، إما أن يكون شرط شرط يتعلق بالصفة، مثل شو؟ مثل مسألة أن يكون العبد كاتبا، شرط شرط أن يكون العبد كاتبا، أو الجارية حاملا، أو كذا، هيدي على شرط الصفة. والمسألة الثانية أن يكون على شرط أن يشترط فعلا، بشرط أن تفعل هذا الفعل. والثالث هو أن يشترط شرطا نتيجة والغاية، اللي هي شو؟ مثل أنه ذكرنا سابقا أنه مثل ماذا؟ أن يشترط أن تكون طابقا، بشرط أن تكون زوجته مثلا طالق، أو هذا الملك وقفا، أو كذا، أو مثلا أن يكون وكيلا. هذه الأمور دي اللي راح نفصل فيهم. بقول أما بالمسألة الأولى فما إلى علاقة، واضح أن لا يجب الوفاء بهكذا شرط. ليش؟ لأن نتيجة هذا الشرط هي اشتراط صفة، وأن يكون المبيع موصوفا بهذه الصفة. وإذا تخلف الصفة شرط، غاية شو بيصير؟ بيصير أنه يلزم الخيار، بيصير له الخيار في هذا الأمر. وأما المسألة الثالثة، النوع الثالث من الشروط، فهو ماذا؟ هو أنه أن يشترط النتيجة. ما شرط النتيجة؟ في عنا حالتان دائما، إما أن يشترط النتيجة بفعل أسبابها الشرعية، مثلا بيقول له أنه أنا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تقف أن تقفه. تقفه يعني كيف؟ مش أنه مجرد ملكك إياه صار وقفا، لا، ضمن الإيقاع الشرعي للوقف، أو الطلاق، أو ما إلى ذلك. فهذا مما لا إشكال، إذا كان كذلك فهو الواقع يعود حقيقته إلى الاشتراط الفعل. يعني أنا أشترط عليك أن يصدر منك فعل مفاد هذا الفعل هو الوقف أو إيقاع الوقف، فكنت ترجع إلى الأمر الثاني. والقسم الآخر هو ماذا؟ هو لا، أن يشترط النتيجة. فشرط النتيجة واضح أنه مما لا يصح، خصوصا إذا كان متوقف على على تحصيل على تحصيل شو؟ الإيقاع، يعني بأسبابه الشرعية. طيب أما الأمور الأخرى التي لا تحتاج إلى، يعني لا تتوقف على تحصيل إيقاعات أو أسباب شرعية، ماذا نقول؟ نقول بأنه يشار إلى أنه مثل ماذا؟ مثل أن تكون وكيلا عني في هذا الأمر. فالوكالة هو في الواقع يمكن أن تتحقق ولو من دون ماذا؟ من دون إيقاع، من دون هذه المسألة. فبالتالي شو بيصير؟ بيصير هذا التقسيم للقسم الأول اللي هو اشتراط صفة، أو القسم الأخير اللي هو اشتراط نتيجة مع تفصيلاتها، هن هود اللي بحطهم. يبقى لنا الأمر الثاني، هو النوع الثاني من الشرط اللي هو اشتراط الفعل. أيضا كذلك هذا اشتراط الفعل لأنه هو الأساس في البحث، فله عدة تشعبات. لكن قبل ذلك يشير إلى أنه إلى في تفصيل إن شاء الله بنذكره أثناء القراءة. هذا التفصيل يشير إلى أنه نفس الموارد التي ذكرت في اشتراط النتيجة والغاية من الفعل اللي هي النتيجة، وصححنا هذا النوع من الاشتراط مثل الوكالة مثلا اللي هي بتصح لأنها لا تحتاج إلى أسباب شرعية محددة، يمكن أن تتحقق من دون تلك، يعني من دون سبب شرعي وإيقاع، مش مثل الطلاق أو غيره. فإن شاء الله يأتي معنا في ذلك. لكن بالنسبة للشرط الأخير، الشرط النوع الثالث النوع الثاني عفوا، النوع الثاني اللي هو شو اشتراط الفعل، يعني اللي رجعنا منه النوع الثالث وجنائب الثاني. اشتراط الفعل بيقول انه ينقسم البحث فيه الى عدة جهات. الجهة الاولى هي جهة الوجوب الوفاء بهذا الشرط فضلا عن الالتزام بذلك. هلا هي عدة جهات صحيحة. مسألة الاولى هي جهة الوفاء، مسألة الثانية مسألة انه هل يجب، هل يتحقق الالتزام شرعا بذلك، يعني هل يترتب عليه اثر وضعي او لا. طيب اذا تخلف عنه هل يبقى له الخيار او يفسد نفس البيع، وما يعود البحث ان شاء الله راح تكون ضمن مسائل. المسألة الاولى هي مسألة هل يجب على المشترط عليه الفعل ان يفي بشرطه او لا. واضح انه ذكر عدة ادلة على انه يجب الوفاء بهكذا شرط، بل هو الابرز في كلام النبي، لان الامر اول ما يحمل يحمل على الحكم التكليفي، شاك الا ان لا ان يكون هناك دليل يدل على امر اخر، او ما فيش مجال لحمله على التكليفي، على الحكم التكليفي فبنحمله على الحكم الوضعي ساعة إذن. طيب فنشوف نحن انه ماذا بتقول الرواية، انه المؤمنون عند شروطهم، نعم، او الرواية الثانية اللي بتقول انه المسلمين عند شروطهم، او وجوب الوفاء. الدليل الثالث هو وجوب الوفاء بماذا؟ بالعقد، بعد ان يعني بمقدمة، بعد ان اعتبرنا ان من جملة المتعاقدين، من جملة الثمنين الثمن والمثمن، هو ماذا؟ صار الشرط جزءا منهما، فصار اي خلل بتحديد الثمن او بالمثمن هو ماذا؟ عبارة عن ابطال البيع وعدم وفاء بالبيع. فأوفوا بالعقود بمقدمة أن يكون الشرط جزءا من العقد وجزءا من الثمنين. جيد، هذا هو الرأي الغالب والمشهور بين الفقهاء. الاستثناء الشهيد في الدروس ذهب إلى أمر آخر، قال لا، مش معلوم أن الشرط يجب الوفاء به. غاية الأمر يعني وجوبا تكليفيا، غاية الأمر أنه ماذا؟ أنه لا يكون لازما. بيحكي كلام من هذا القبيل ويبين المسألة من هذا الأمر، يعني لا يكون لازما أن للطرف المقابل الخيار. أما أنه هل يجب علي الوفاء بذلك أو لا يجب، يقول أنه لا يجب أصلا في هذا الأمر. ويستعرض كلامه هو الشهيد الأول الذي ذكر هذا الكلام في الجمعة، واعترض عليه الشهيد الثاني في الروضة، وبين حاول يبين كلامه أنه هذا مورد ذاك مورد آخر. الشيخ يعني حاول أنه يقول أن ما ذكره في موضوع عدم وجوب الوفاء ليس هو نفسه اشتراط ماذا؟ اشتراط ما أخذ في العقد، وبالتالي لا يمكن أن يكون. ففرق هو الشهيد الثاني، فرق ما بين الشرط الذي يجب الوفاء به والشرط الذي لا يجب الوفاء به أساسا. الشيخ الأنصاري ليش أن الشهيد الثاني اعتمد على شو؟ على شرط النتيجة أو لا، يعني دخل هذيك المسألة، مسألة أنه هل يتحقق هذا بسبب شرعي، فاشترط نتيجته من دون ذلك السبب الشرعي، فهنا لا يتحقق هذا الأمر ولا يجب الوفاء به. أما الأمر الآخر فشيء آخر. الشيخ الأنصاري يقول أنه هذا الذي بيّنه الشهيد الثاني بتبرير كلام الشهيد الأول في الواقع غير محله، لا، لأنه هو نفس الكلام الذي ذكره في الروضة هو عينه، يعني نفس الكلام الذي ذكره هو ذاته الذي حاول أن يبينه الشهيد الثاني أيضا في الروضة. وما ردهما إلى شيء واحد، شو هو هذا الشيء؟ هو أنه ماذا؟ أنه يعتبر الشهيد الأول أن الشرط لا يولد أكثر من حكما وضعيا، أكثر من حكم وضعي فقط الذي يولده الشرط، وبالتالي هل يجب من خلال هذا الحكم الوضعي أن يترتب هناك حكم تكليفي أو لا؟ الشهيد الأول يقول بأنه لا، ليس في هذا الأمر. هذا تقريبا كمان الكلام به. هو يحاطب يعني اعتراض على الشهيد الأول والثاني في هذه المسألة. مسألة في حكم الشرط الصحيح أفضل يعني. وتفصيله أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي ككون العبد كاتلا والجارية حاملا ونحوهما. ليش أقول أنه صفة شخصية؟ لأنه هي التي يدور مدارها ماذا؟ تحقق الصفة والموصوف أو عدم تحققها. فما بكون مسألة كلية، لازم يكون مسألة شخصية. وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما كاشتراط إعتاق العبد وخياطة الثوب. هذا اللي هذا القسم الثاني، وهذا اللي حنذكر قصته بالمسألة القادمة. وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل كاشتراط تملك عين خاصة، بده يحدد العين التي، وانعتاق مملوك خاص ونحوهما. ليش؟ لأنه لو كان مش عين خاصة ومش مملوك خاص لما حصل يعني التفصيل اللي حيجي معنا بعد شوي، أنه هل يترتب بمجرد حصول البيع والعقد وتمامية العقد أو لا يترتب. هناك يجي كلام أنه إذا كان خاصا نعم ممكن أن يترتب، أما إذا كان عام أنه بشرط أن تعتق عبدا من عبيدك. فنفترض أنه العتق في هذه الحالة يحتاج إلى إيقاع، فبصير إلى شرط فعل. ولا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار. ما يترتب على القسم الأول هو الخيار. ليش؟ مع تبين فقد الوصف المشروط. يعني إذا فرضنا أنه اشترى عبدا بشرط أن يكون كاتبا، كون العبد كاتبا، فهذه بالواقع شو؟ المبيع كان فاقدا لقيدا من قيودي وشرطا من شروطي وصفا من أوصافه. الوصف رجع إلى فقدان وصف، ففقد الوصف ماذا يوجب لي؟ الخيار. ما بيعطيني أكثر من مسألة الخيار. إذ لا يعقل تحصيله هنا لخروجه يعني عن دائرة المكلف في هذه الحالة، فلا معنى لوجوب وفاء به. كيف الضيوف هو بأن يجعل الكاتبة العبد كاتبا أو البقرة حاملا مثلا المسائل. وعموم المؤمنون عند شروطهم مختصا بغير هذا القسم، غير وارد في هذه المسألة، لا يمكن لنا الاستدلال بها. وأما الثالث يلوي بما من قبيل الغاية، فإن أريد باشتراط الغاية عن الملكية والزوجية ونحوهما، إن أريد بها اشتراط تحصيلهما بأسبابها أسبابهما الشرعية، فيرجع إلى الثاني. ليش؟ لأنه بصير بمثابة شرط الفعل وهو اشتراط الفعل. وإن أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط وتحقق نفس العقد بها، هون بنصير شو؟ بصير عندي أنا هذا التفصيل. إن دل دليل شرعي على عدم تحقق تلك الغاية إلا بسببها الشرعي الخاص مثل العتق والطلاق والزوجية والعبودية والانعطاف وغيرها، وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجل ونحو ذلك، كان الشرط فاسدا. أصلا شرط فاسد. ليش؟ لأنه يوجب تحقق نتيجة بغير سبب شرعي، غير صحيح، فاسدا لمخالفته للكتاب والسنة. لأن الكتاب والسنة جعلت حصرت الشرط، حصلت الغاية في ضمن ماذا؟ ضمن هذا الشرط، ضمن هذا الإيقاع، ضمن هذا العقد، ضمن هذا الأمر. كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه كالوكالة والوصاية وكون مال العبد وحمل الجارية وشجرة وثمن الشجر ملكا للمشتري فلا إشكال. هي على نحو إذا دل الدليل على أنه يمكن أن يتحقق النتيجة بشكل مباشر، فش معنى من ذلك؟ طيب أما لو اختلفت، لم يدل لا دليل على هذا ولا على ذاك، كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين كالأمثلة المذكورة، مثل ما ذكرنا مثلا، مثل يعني هذا الدليل على كون مال البائع مال العبد له، وحمل الجارية وثمن لو اشترط ثمن الجارية وحمل مال اشترط مال العبد وحمل الجارية اشترط أن يستحها عن ذلك، دليل دل على أنه يجوز. إذا ما دل دليل عندي على هذا الأمر شو بعمل أنا؟ فشو بقول هو هون؟ كما لو شرط في البيع كون مالا خاصا غير تابع لأحد العوضين كالأمثلة المذكورة ملكا لأحدهما أو صدقة، يعني جعل هذا الأمر كونه ملكا لأحدهما أو صدقة أو كون العبد الفلاني حرا ونحو ذلك، ففي صحة هذا الشرط إشكال. ليش؟ ليش عم بيبين المسألة؟ لأنه أنا ما عندي دليل على صحة هكذا الشرط بشكل واضح، وأنه يتوقف على لا يتوقف على أسبابه الشرعية، وعندي أنا جهة تانية أنه ربما يمكن أن يكون متوقفا على أسباب شرعية لا يمكن الاقتصار فيها على شرط النتيجة شرط الغاية. شو هن الإشكال سبب أو الوجهين اللذين ذكرهما؟ من أصالة عدم تحقق تلك الغاية إلا بما علم كونه سببا لها، يعني هذه الغاية مثلا مثل ملكية المال مال العبد لي للبائع، مثلا لو شرط أنه بيعك العبد من دون أم ماله، فاشتراط ملكية المال لي يتوقف على ماذا؟ على تمليك من قبل ماذا؟ من قبل العبد مثلا، أو يعني يحتاج إلى سبب شرعي، ما مش كنتيجة، ما بتحقق كنتيجة. أصالة عدم تحقق تلك الغاية إلا بما علم كونه سببا. طيب وما لم يعلم كونه سببا لا يتحقق هذا. وعموم المؤمنون عند شروطهم، كأنه هذه إشارة دفع لدخل دفع لإشكال مقدر، أنه نلتزم بعموم المؤمنين عند شروطهم، نقول أن هذا العموم غير مختص أو مختص بغير هذا المقام، لا يجري في هذا المقام. وعموم المؤمنون عند شروطهم ونحوه لا يجري في هنا لعدم كون الشرط فعلا ليجب الوفاء به. هذا دليل ماذا؟ دليل أنه لا يتحقق هكذا شرط. والدليل الثاني، الوجه الثاني للوجه الثاني للاحتمال الثاني، أن الوفاء لا يختص بفعل ما شرط بل يشمل ترتب الآثار عليه. مش دائما الشرط يجب الوفاء بالشرط بمعنى يجب الوفاء بفعل المشروع، لا، بل بماذا؟ بترتب الآثار عليه أيضا، يعني فبالتالي بيكون شامل إلى هذا الحد. ويشهد له تمسك الإمام عليه السلام في رواية بهذا العموم في موارد كثيرة، في موارد كلها من هذا القبيل، مثل كعدم الخيار للمكاتبة في هذه الرواية اللي مروية عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية هيك بتقول: قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة وقد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت نعم، قبلت بهذا الشرط، فأدى عليها كذا. شو الإمام بيجي بيسأله؟ بجاوب الإمام بيقول: قال عليه السلام لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم. فجعل التعليل ماذا؟ تعليل المؤمنون عند شروطهم، استدل بها على مثل ماذا؟ هذا الأمر، والحال أنه هذا شرط نتيجة دون أن يلتفت إلى هذا الأمر. جيد. كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال المكاتب مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق. هناك الإمام المستدل بماذا؟ استدل الإمام بالمؤمنون عند شروطهم مضافا إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك بعد صيرورة الشرط جزءا للعقد، مثل ما تقدم أكثر من مرة أن الشرط له بما أن له قسطا من الثمن، بما أن للشرط قسطا من الثمن، إذن تخلف الشرط ماذا يجعل الشرط وجوب الوفاء بالعقد أوفوا بالعقود يشمل ماذا؟ وجوب الوفاء بالشرط. لماذا؟ لأنه دخل ضمن العقد الشرط. وأما توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة، هذا عم بدأ عم بيشكل على الأمر الوجه الثاني، لأنه قال فيه إشكال. الأمر الأول بيستدل على الوجه الأول بدليل، الوجه الثاني هو ماذا؟ هو أنه لا يتحقق إلا من أسبابها، من لا عفوا يمكن أن يتحقق كنتيجة من دون تحقق الأسباب. يعني هذا اعتراض عليه. وأما توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة فهي دعوة غير مسموعة، مع وجود أفراد اتفق على صحتها كما في حمل الجارية ومال العبد وغيرهما. يعني هذه الموارد ذكرت واتفق على صحة إجرائها في هذه الحالة. ودعوى تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع مدفوعة لعدم صلاحية ذلك للفرق. أولا أن هذا لا يكون فارقا، يعني تسويغ أن تكون تابعة للمبيع في بعض الروايات ليس موجبا للفرق، يعني أنه ليس دائما هذا الأمر من هذا القبيل، وإلا بصير من باب شو، من باب القياس، فليس لا يصلح دائما. لماذا؟ لعدم صلاحية ذلك للفرق، مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى. ذكر بعضهم أنه هيدي عم ينقض عليهم، بجيب نقود على هذه المسألة، وبالتالي لا يمكن أن نقبل بأن تسويغ ذلك في بعض الموارد إنما هو بسبب في مناط وفي علة معينة. هذه العلة مجرد تحققها يتحقق، يعني هذا الأمر جعله مناط الحكم. الشيخ الأنصاري يقول أنه لا، في أنه لا يمكن أن يكون هذا هو المناط دائما، مع أنه ينقض عليه في بعض الموارد. ماذا؟ مثل أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى، كما يظهر من المخطط الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين. وكل مجهول بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم. هيك اعتبر مين؟ اعتبر صاحب المخطط الثاني أشكل على صاحب القواعد مع المحقق. ماذا ذكر؟ ذكر بأنه أن اشتراط ملكية الحمل في بيع، هيك اعتبر المحقق الحلي، أنه يمكن أن يتحقق هذا الشرط ويجب الوفاء به. المحقق الكركي أشكل عليه في ذلك وقال أنه لا، ليس كذلك. فإذا هذا يعني ماذا؟ يعني أنه ليس دائما الأمر تابع مدارا، ليس دائما تابعا دائرة مدار هذا، أنه يجوز يعني بمثابة التابع للحمل من توابع المبيع. وكيف كان؟ فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة. الشيخ الأنصاري عم يعطي أنه في الموارد التي ما في دليل لا دليل بجواز ولا دليل بأنها مسبوبة بأسباب خاصة فبنعتبر أنها ليس لها أسباب خاصة، التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة، كما يظهر كما يصح نذر مثل هذه الغايات بأن ينذر كون المال صدقة أو الشاة أضحية أو كون هذا المال لزيد، وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بما بها بمعنى ترتب الآثار، يعني بناء على ما ذكره الشيخ المصنف في هذه المسألة أنه إذا نذر إذا شرط ترتب الأثر لا إشكال إذا لم يعلم بماذا بتوقفه على سبب شرعي خاص. نعم، وإنما الخلاف والإشكال الخلاف والإشكال في القسم الثاني اللي هو شو اشتراط الفعل، وهو ما تعلق الاشتراط والفعل والكلام يقع فيه مسائل. مسألة الأولى هو وجوب الوفاء وجوبا تكليفيا كوجوب تكليفي لهذا الأمر. الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، ظاهر المشهور هو الوجوب، وجوب الوفاء لظاهر النبوي المؤمنون عند شروطهم، والعلوي من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما فليفي لها به، يعني هيدي شو بتكون المؤمنون عند شروطهم. ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب من زيادة قوله إلا من عصى الله، يعني هون كان عدول أنه كل شرط ما فيه معصية يجب الوفاء به، يعني عم بيوسع دائرة وجوب الوفاء بهذا الأمر. ليش وجوب الوفاء؟ لأن الوجوب ربما يكون فيه عصيان، فالذي لا يكون فيه عصيان فهذا يجب الوفاء به بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه لا من الشارط، يعني المشروط عليه اللي هو شو الذي يؤدي فعله إلى عصيان الله هذا لا يجب الوفاء به، لا الشرط الذي يؤدي إلى عصيان الله من الشارط. هذا كله مضافا دليل الثالث وماذا عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد، مثل أي جزء آخر من الأجزاء التي يجب الوفاء بها. طيب، ظاهر المشهور هو الوجوب خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة، وربما ينسب أيضا إلى غيره، يعني الشهيد ماذا قال في اللمعة؟ أنه لا يجب الوفاء بالشرط، حيث قال أنه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، وإنما فائدته فائدة الشرط تقتصر على ماذا؟ جعل البيع عرضة للزوال، يعني أما للمشروط للشارط أن له الخيار من تخلف شرطه ولم يفي المشترط عليه لم يفي بشرطه. أسمع الأخير. طيب، وجهه اللهم صل على محمد وآل محمد. خلي بما أنه على بداية شهر رمضان نرى الرواية، أنا يمشي الرواية خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر شعبان وفي استقبال شهر رمضان. في الواقع هيد الناس هم بتخفف شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا تأمل بهذه الخطبة واقعا توجد فيها مسائل مهمة، مثلا مسألة النوافل، اهتمام بالنوافل قديش له الإنسان أجر، اهتمام بقراءة القرآن قديش له بكل آية، قديش مثلا مسائل التفطير الصائم مثلا، صلة الأرحام، الصدقة، كل هذه التحنن على أيتام والفقراء، وهذه المسائل كل هالأمور هذه ذكرهم، وكل واحد منهم ما شاء الله من الأجر والثواب فيها ومن القضايا. حتى الأمور الخلقية، يعني إذا الإنسان يحسن خلقه في هذا الشهر ربما يعينه ذلك على مسائل أخرى في الأشهر الأخرى، أو حتى لها ماذا، له جواز على الصراط مثلا في بعض فيها الرواية اللي تذكر هذه المسألة. لكن مع كل هذه الأوصاف وهذه الثواب وهذا الأجر وهذا الكذا، كل هذه الأمور في آخر الخطبة يشير إلى نقطة لطيفة جدا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأله الإمام أمير المؤمنين ما أفضل الأعمال في هذا الشهر الشريف، بيقول له شو؟ الورع عن محارم الله. يعني وكأنه عندنا نحن بالنسبة لنا تعريفنا تعريف العلمي للورع هو الامتناع، والامتناع هو عدم الفعل، وعدم الفعل شيء، وأفضل الأعمال شيء آخر، وكأنه العمل يتوافق لا ينسجم مع مع الكف وشو اسمه إلا بالتجوز، يعني بناء على المعنى الأصولي اللي نحن درسناه، يعني كف النفس شيء والفعل شيء آخر. لكن بيقول هو مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عم بيقول أنه الورع عن محارم الله، يعني أي فعل بأي عمل بأي كلمة بأي حديث بأي نظر بأي سماع لأمر محرم، هذا الكف في هذا الأمر ولجم النفس وكف النفس في هذا المورد ماذا؟ بده يكون أفضل من كل هذه الأعمال اللي عملناها. إذا عملناها لليستة وبينا كل واحد الأجر اللي إلها، بيقول أن الواحد يغنيه عن فقط في شهر رمضان، يغنيه عن كل شيء بعد ذلك، ويضمن الجنة حقيقة بسبب هذا الأمر. لكن مع ذلك ماذا؟ الكف عن محارم الله هو أفضل هذه الأعمال وأفضل هذه المسائل. وهذا تكشف عن حقيقة مهمة جدا، يعني إذا نجي نحن نوسع ونحاول أن نكتشف الفلسفة في هذا الأمر والمناط في هذا الحكم، ونحاول نعمم حتى في غير شهر رمضان، فينا نأخذ منه هذه النقطة، وهي ماذا؟ هي أنه بشكل عام كل كف وكل ورع وكل تقوى، تقوى يعني بمعنى عدم ارتكاب محارم الله، وهذه المسائل كل أمر هو أفضل من الطاعة اللي ربما تكون مقربة إلى الله سبحانه وتعالى. جيد، ليش؟ شو السبب بهذا الأمر؟ إذا جينا حللناها نحن وحاولنا أن نغوص في هذا الأمر، نرى أن الورع هو عبارة عن يعني محافظة على حالة. الورع هو عبارة عن شو؟ عبارة عن ملكة بتصير لدى الإنسان، اللي هي شو؟ هي عبارة عن حصن يوقع الإنسان ويجعل الإنسان نفسه في حصن. هذا الحصن بالتالي ما عاش يأثر في سهام إبليس، وبالتالي أي عمل بيعمله هذا الإنسان بصير شو؟ حتى لو كان شيء بسيط جدا بيكون سوف يكون ماذا؟ موصلا له إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه ما عاش في شيء عم بيروح له إياه من جهة أساسا بشكل فيزيائي، أنه مثل ما بتقول الروايات أنه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له من قال لا إله إلا الله بنى الله له بستانا شجرة، غرس الله له شجرة في الجنة. فبيجي واحد من الأصحاب بيقول له ما أكثر ما غرسنا يا رسول الله، بيقول له لكن ما أكثر ما أحرقتم بأفعالكم. يعني هي بفسروها هيك أنه بالواقع أن الذنب هو يذهب السيئة، يذهب الحسنة ويذهب الأعمال الصالحة اللي بيعملها. هذه كانت بحالة الطبيعية، أما ربما يؤثر الذنب بحالة أخرى اللي هي شو؟ يهز أركان هذا الإنسان ويهز حالة الملكي، ملكة التقوى وملكة الوقاية والورع التي ينبغي أن يكون تكون معه دائما، تهتز أركانها. إذا اهتزت أركانها ربما تتداعى في أي لحظة وتتهاوى في أمام أي وسوسة شيطانية والعياذ بالله أو إغراء شيطاني. فهذه المسألة من هون تكشف الحقيقة عن ربما يمكن أن نستفيدها من هذه الخطبة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يختمها بأنها أن أعظم محارم الله وأعظم حرمات الله تنتهك في شهر رمضان المبارك، في وهو ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين والمرضيين والمقبولين، وأن يتقبل أعمالنا جميعا، وأن يعصمنا بعصمته إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.